بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: لا يسبق إيمان عبد حتى يكون بما في يد الله سبحانه أوثق منه بما في يده. هذا الحكمة 3:2 من نهج البلاغة. هذا أمر صعب تطبيقه على وجودنا، ولكن لو استطاع الإنسان أن يكون هكذا وهو الواقع، يعني الشيء الذي بيد الله تبارك وتعالى أوثق مما بين أيدينا. ولكن الإنسان عندما يكون له فلوس يطمئن، وعنده يشعر بالراحة، أو عنده إمكانيات يشعر بالراحة، وإذا لم يكن هو دائما في قلق. بينما بين الإمكانيات الموجودة عندنا وبين غيرها لا فرق. على كل حال، ما ليس ما عندنا كذلك يمكن أن تقطع يدنا عنه. ولذلك لابد أن نعرف كل شيء من الله تبارك وتعالى، فنتوسل عليه ونتوكل على الله تبارك وتعالى، ونعرف أنه هو حسبه. لا يسبق إيمان عبد حتى يكون بما في يد الله سبحانه أوثق منه بما في يده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا نثق به تعالى ونتكل عليه، ولا نتكل إلى غيره، ونعرف أنه هو المسبب الأسباب. فإذا توكلنا عليه وحده فهو يسخر لنا الأسباب بما يراه أصلح لنا. كان بحثنا في توقيع مبارك الواصل من إمام الحجة عليه السلام، أما الحوادث الواقعة فارجع فيها إلى رواة أحاديثنا. وذكرنا هذا التوقيع بتمامه تبركا وتأملا، ولأن نستفيد من عباراته في البحث السابق. ولكن المقدار الذي نحتاج إليه في بحثنا كبحث ولاية الفقيه الذي رواه في الوسائل، كذلك رواه وغضح العبارات، يقول عبد الله عليه السلام الوسائل: وفي كتابه إكمال الدين وإتمام النعمة عن محمد بن محمد بن عصام عن محمد بن يعقوب عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام: أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك، إلى أن قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. وأما محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه وعن أبيه من غاب فإنه ثقتي وكتابه كتابي، إلى آخر الحديث. هذا الذي رواه وسائل عن إكمال الدين، وقلنا أن في إكمال الدين ذكرنا هذا الحديث من إكمال الدين أظن صفا 774 ذكرنا راجعوا للبحث السابق. الشيخ رضوان الله عليه رواه الشيخ في كتاب الغيب غيبه عن جماعة، عن جعفر بن محمد بن قلبي وأبي غالب الرزارين غيب غيرهما كلهم عن محمد بن يعقوب، ورواه الطبرسي في الاحتجاج مثله. هذا في الوسائل مجلد 27 صفحة 140 باب 11 من أبواب الصفات القاضي حديث التاسع. السلام ورحمة الله. بالنسبة إلى السند، هذا السند الذي رواه عن إكمال الدين صدوق رضوان الله عليه، كمال الدين وتمام النعمة، وإكمال الدين وإتمام النعمة. بالنسبة إلى هذا الكتاب جاء تعبيره، هو رواه عن محمد بن محمد بن إصام. محمد بن محمد بن عصام لم يذكر اسمه في الكتب الرجالية، فهو مجهول القبعي. وكذلك في السند أحمد بن محمد بن عمصام عن محمد بن يعقوب يعني الكليني رضي الله عليه عن إسحاق بن يعقوب. إسحاق بن يعقوب كذلك لم يذكر في كتب الرجال عنه شيء، فهذين الرجلين مجهولين في هذا السند. ولكن الشيخ رضوان الله في كتاب الغيبة هو هكذا يرمي السند هكذا عنه كما ذكرنا، وأن الشيخ رضوان الله يقول في كتاب غيبته عن جماعة عن جعفر بن محمد بن قلاوي وأبي غالب الزراري وغيرهما كلهم عن محمد بن يعقوب. فعلى ذلك إنما يقول عن جماعة، الجماعة يشمل جمع من الكبار منهم وفيد غيرهم، وإذا يقول جماعة هذا موثق لأن الجماعة فيهم قطع الرجال كبار عندما يعبرون جماعة. عن جعفر بن محمد بن قلاوي هو صاحب كامل الزيارات وهو كذلك واضح مأساته، وهو يروي عن أبي وكذلك عن أبي غالب الزراري، يعني نقول إليه رضوان الله عليه بأن أبي غالب الزراري وغيرهما، يعني غير هذين الرجلين الكبيرين كذلك رووا ذلك كلهم عن محمد بن يعقوب وهو كلين رضوان الله عليه. فإلى هنا السند لا بأس به، سند جيد. أن بالنسبة إلى بالنسبة أبو غالب الزراري النجاشي رضوان الله عليه يقول أحمد بن محمد بن سليمان بن حسن بن بات بكير بن أعين بن سنسن الزراري الكوفي نزيل بغداد وكنا أبا غالب جليل القادر كثير الرواية ثقة روى عنه التلحفي وسمع منه سنة 40 و300 إلى آخر. فهو رضوان الله يقول أحمد بن محمد بن سليمان، هو أحمد بن محمد بن سليمان أو أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان، وقد يكون عندما ينسبون الرجل إلى جده فهو محمد جده ومحمد أبيه محمد بن محمد. مرة النجاشي عندما يقول أحمد بن محمد بن سليمان، ولكن عندما تراجعون إلى تفسير كلامه تعرفون أنه مراد نفس الرجل وليس هناك تعرف. أحمد بن محمد بن سليمان بن الحسن ابن البكير ابن أعين ابن سنسن الزراري الكوفي نزيل بغداد يكنى أبا غالب جليل القاد كثير الرواية ثقة روى عنه تل الأكبري وسمع منه سنة 40 و300 إلى آخره. وقال الشيخ رضوان الله عليه ذكر كما ذكر النجاشي هذا التعبير أنه ابن حسن ابن كذا ابن كذا، ثم يقول وهم البكريون، وبذلك كان يعرف إلى أن خرج توقيع من أبي محمد عليه السلام فيه ذكر أبي طاهر الزراري، فقال فأما الزراري رعاه الله، جاء في التوقيع توقيع الذي صدر الإمام الأسكبي عليه السلام أما الزراري رعاه الله فذكروا أنفهم بذلك، يعني بما أن هذا التعبير كان من الإمام عليه السلام بعد ذلك هم ذكروا أنفسهم بهذا الاسم، أعجبهم هذا الاسم الذي سماه الإمام رضوان الله عليه. وهذا كان متعارفا حتى في القرون الأخيرة، كثير من العلماء كان العالم الكبير المرجع الكبير أحيانا يسمى بعض تلامذته من العلماء الكبار باللقب، وكان يشترى يشتهر باللقب الذي أو اللقب الذي ذكر له الأستاذ الكبير، مثلا شيخ رضوان الله عليه أو ميزة الشيرازي رضوان الله عليه، عبر عن بعض تلامذته بثقة الإسلام، صار معروف ثقة الإسلام أو عناوين مختلفة، عدم الهدى، عناوين مختلفة كان متعارف. فهو كذلك بما أنه جاء اسمه هكذا أما الزراري رعاه الله فاختار هذا الاسم له فشاع، يعني نسوا العنوان البكري وجاءوا بعنوان الزراعي. ثم يقول وكان الشيخ أصحابنا في عصره وأستاذهم وبقيتهم. هنا بقية جاء في نسخة ولكن في نسخة أخرى جاء فقيههم وفي نسخة نقيبهم. وعلى كل حال لأنه يدل إذا كان بقيتهم لعل المراد من بقية يعني الشخص الشاخص منهم من الفارق. وفقيههم إذا قال فعبر عنه الفقيه. ونقيبهم كذلك يعني كبيرهم وسيدهم. وصنف كتبا منها إلى آخر ما يشتغل في حال هذا الرجل. فعلى ذلك الشيخ رضوان الله كذلك يعظمه ويبجله شيخ أصحابنا في عصره وأستاذهم وفقيههم أو نقيبهم أو بقيتهم. على كل حال هذا توثيق جميل. فنجاشي رضوان الله عليه كذلك جعله من الأجلاء ووثقه الشيخ كذلك وثقه. ونجاشي مرة أخرى يأتي اسم هذا الرجل يقول وكان أبو غالب شيخ العصابة في زمنه ووجهه. فقطعا بالنسبة إلى زراعي هو مسلم أنه كان من الصغار من فوق الصغار من الكبار كبار العلماء المعتقدين. إنما الكلام في إسحاق بن يعقوب. إسحاق بن يعقوب الكليني رضي الله عنه يرمي أن إسحاق بن يعقوب فالسند إلى الكليني لا بأس. إسحاق بن يعقوب كذلك هو مجهول لم يذكر في كتب الرجال. ولكن بما أن الكليني رضي الله عنه نحن هكذا قلنا في هذا الباب، لكن رواية الكليني عنه في مثل هذا الموضوع المهم قد يوجب الاعتماد به أن الكليني يروي هذا التوقيع ويعتمد على هذا التوقيع وهو مباشر يرمي عنه. فذلك بعيد أن يكون هذا إنسان مجهول عند الكليني ويقول بذلك، كان محتمل ولعله كان مشهورا في عصره. لكم من الرجال الكبار لم يذكر في كل من الرجال أسمائهم، ولذلك فذلك يوجب الاحتمال. خصوصا نرى أن الشيخ الصدوق رضي الله عليه والشيخ كذلك ذكروا هذا التوقيع بعنوان توقيع إمام الحجة عليه السلام، يعني اعتمدوا وذكروا عنه عن إسحاق بن يعقوب. فعلى ذلك ذكر الصدوق رضوان الله عليه والشيخ رضوان الله عليه والكليني رضوان الله عليه وكليني مباشر يرجع عنه، هذا يعني في الهبة يثبت الثقة عند الإنسان. فإذا حصل الإطمئنان فأهلا وسهلا، إذا لم فمن حصل عنده الإطمئنان فالسند يسير سعيه لا بأس به. ومن قال لا أنا لا أعتمد ولو كليني روى ونسب هذا التوقيع إلى إمام الحجة، وكثير من الفقهاء في عصرهم ومن جاء بعدهم ذكروا هذا التوقيع بعنوان توقيع إمام الحجة عليه السلام، ويعني ذكروا توقيع الشريف المبارك. فعلى ذلك إذا اعتمدنا على ذلك وحصل عندنا الإطمئنان فالإطمئنان حجة، فلا بد أن نقول أن هذا السند سند صحيح لا بأس به أبدا. ولكن إذا لا فيدنا قاصرة عن هذا التوقيع. والشيخ كذلك رواه عن أبي غالب وغيرهما كلهم عن محمد بن عبد. أما هناك كلام استغرب البعض، قالوا إذا كان هذا الرجل روى عنه كليني وكان يعتمد على هذا الحديث لماذا لم يأتي به في الكافي؟ الكليني في الكافي لم يروى هذا الحديث. نقول أن هذا مجرد الاستغراب، لأن الكليني في كتاب الكافي كثير من الأحاديث لم يرويه، وليس عدم الرواية دليل على عدم الإطمئنان، لعله غفل عن هذه الرواية عندما كان يكتب الكافي، أو كان مثلا الموضوع الذي أراد أن يكتب لم يكن موضوع هذا الأمر فلم يكتب، أو النساق سقط عن نسخته هذا الحديث. ثم بعدما أكملت هذا البحث كنت أبحث عن مطلب فواجهت كتابا عن آية الله الحائري سيد كاظم الحائري هذا العلم الله تبارك وتعالى ورأيت أنه تعرض لهذا الحديث وقلت أذكر كلامه في فائدة إن شاء الله. هو كذلك حمده الله تبارك وتعالى في تصحيح السند يقول: سند الحديث إلى الكريني يشبه أن يكون قطعيا كما وضحناه في كتاب أساس الحكومة الإسلامية وفي بحثنا في الأصول في حجية خبر الوعي، لأن الشيخ قدس سره يرويه عن جماعة فيهم المفيد، عن جماعة فيهم جعفر بن محمد بن بولبي وأبو غالب الزراري عن الكليني، ورواه أيضا السدوم عن محمد بن عصام عن الكليني. وعيب السند عبارة عن الراوي المباشر وهو إسحاق بن يعقوب الذي لم يترجم في كتب الرجال، ولكنه شخص حدث الكليني ببرود توقيع إليه من صاحب الزمان أجل الله تعالى فرجه. وافتراء توقيع على الإمام في ظرف غيبة الإمام ففي ظرف تكون للتوقيع قيمته الخاصة، بحيث لا يرد إلا في الثقات الخواص، لم نكن توقيع لكل أحد، يصدر لأجلاء كبار، وقدسيته في النفوس، كانت للتوقيع قدسية في النفوس، لا يكون إلا من قبل خبيث غليل، فهذا الشخص أمره دائم بين أن يكون في منتهى درجة الوثاقة أو يكون من الخبثاء والسفلة، ولا يحتمل عادة كونه متوسطا بين الأمرين، ولو كان الثاني هو الواقع لما أمكن عادة شفاء ذلك على الكلين. يعني إن كان هذا رجل خبيث قد افترى على الإمام عليه السلام هذا التمثيل، لم يكن الكليني يربي، لما خفي عن الكليني، الكليني كان يبحث عن الصغار، والمفروض هو كان معاصر للكليني وهو مباشرة يرمي عنه. لو كان إنسان خبيث إلى درجة يجتر على الإمام في افتراء توقيع إلى الإمام عليه السلام، هذا بعيد أن يخفى عن الكليني ويعتبره إنسانا جليلا ويرجع عنه ويعتمد عليه. اعتماد الكليني أما كان معاصرا له ويرجو مباشرا عنه يدل على أنه لم يكن خبيثا إلى أقصى درجة خباثه، ولكن إذا كان غير أقصى درجة خباثه، ولكن كان إنسان لا يبالي، ولكن من لا يبالي لا يخترع ولا يفتري على الإمام عليه السلام بتوقيع هكذا.
ما يعتبر توثيق من الكليني
إلا
يعني من نقل عنه، ما يعتبر توثيق إذا هو غير موثق؟
لا، هو يقول بالنسبة إلى الكليني عندما يرجع عنه، إما هذا الرجل كان خبيثا إلى أقصى درجة خباثه فلا يمكن أن لا يعرف، هذا في أصله، واللفظ أن الكليني كان يبحث عن الصراط، يجمع كلمات الصراط، وهو كان يعرفه وسمع منه. إذا كان هو خبيث إلى أقصى درجة خباثه كان مشهورا في ما بين الناس الخباثه، يعرفون أن الإنسان خبيث، فعلى ذلك لا يمكن أن يكون له خبيثا. فإذا كان هو هكذا يقول، فعلى ذلك لا يمكن أن نجعله لو كان الثاني، يعني لو كان من الخباثه السفلاء لما أمكن عاده خفاء ذلك على الكلين، مع ما هو عليه من ضبط ودقة بحث يحتمل ستره في نقل ورود التوقيت خاصة، وهو معاصر للغيبة الصغرى ولأصل التوقيت. هذا تعبير منه حفظه الله تبارك وتعالى في تسيير السنة. ثم يبرر تبريرا آخر تحكيما لتوثيقه بالنسبة للسنة، ويقول: ولك أن تبرز أسلوبا آخر لتسيير الحديث، وهو أن كذب إسحاق بن يعقوب لو فرض فإما يفرض في أصل التوقيع أو في بعض خصوصياته، يعني إما افترى توقيع المجعول كلها، وإما لا، كان التوقيع موجود ولكن تصرف في بعض خصوصياته، فإن فرض في أصل التوقيع فهو مما لا يخطى على مثل الكليني الدقيق في ضبط الأحاديث، وكان يعرف لسان الأحاديث، فمن اخترع حديثا كله مخترع
وهذا التوبيك هو ظلم مفصل ليس فقط هذا الذي ذكرناه كما ذكرنا في اليوم الماضي هو ظلم مفصل. فإذا كان هكذا الكليني كان يعرف لسان الروايات كما أن الشعراء من يكون أهلا للشعر إذا قرأت شعرا عنده يعرف أنه مثلا لحافظ أو لسعدي أو لشاعر كذا متلبي يعرف الأشعار من سياقه. فمن اخترع شعرا ونسب إلى أحد هؤلاء المشاهير أهل الشعر يعرفون أنه كاذب، هذا ليس لفلان. ولذلك يقول أن الكوليني بما أنه كان دائما يمارس أحاديث الأئمة لو كان شيء مجهول من أوله إلى آخره وهي توقع المفصل ليس جملة صغيرة أما الحوائج توقع المفصل لعرف الكوليني يخفى على مثل الكوليني الدقيق في درك الأحاديث المعاصر ولا أقل من أنه كان يرتاب في ساحة هذا النحو إلى حد يردعه أن يرنيه على أن يرنيه يعني حتى إذا حصل عنده الشك لما ذكر هذا كشيء مسلم من الإمام عليه السلام. وإن فرد في بعض خصوصياته فالتعريف في بعض خصوصيات التوقيع بعد ثبوت السر أصل التوقيع الذي احتمل بشأن الخواص الذين لم يكن كسر التوقيع إلا إليهم إنما يكون لأحد السببين، على المفروض أن التوقيع لا يرد ولا يسر إلا من خواص، فهذا الخاص الذي هو حرف التوقيع لا يكون تعريف إلا لأهل السببين، إما كان المصلحة الكبيرة عنده وعده الناس فلوسا كثيرة أو شيء هكذا تتصرف في عبارة، وإما أخطأ في العبارة. أما أن يتصرف في مقابل مصلحة خاصة لا معنى المصلحة بالتعريف التوقيع، لأنه إذا أما الحوادث الواقعة قرتم فيها إلى رواة أحاديثنا هذا أي مصلحة في تعريف الكلام، والمفروض هو كان من الشيعة ومن المعتبرين. وأما مسألة التحريف غير العمدي يقول فيما يكون منطوقا يمكن أن يقطع الإنسان سمع منه فنسي كلمة فنغص منه، ولكن في الموت التوقيع الذي هو مكتوب بخط الإمام عليه السلام هذا مستبعد بل مستعيد عادة أن يسقط عنه يعني خطأ، لأنه كان هذا الشيء مكتوب كانوا يهتمون بذلك. ولذلك يقول فالتعريف بعد خصوصيات التوقيع بعد ثبوت السر أصل التوقيع لا يحتمل بشأن الخواص الذين لم يكن تسر التوقيع إلا إليهم إنما يكون لأحد السببين، إما لمصلحة شخصية كبيرة في هذا التحريف دعت الراوي إلى تحريفه، وإما لتساهل في النعم بعد عدم الضبط الدقيق، والأول لا يتصور في المقام لعدم تصور أي مصلحة شخصية في التعريف فيما نحن فيه بهذا الراوي، والثاني إن كان يحتمل في النقول الشفهية لا يحتمل عادة في التوقيعات المرمية عن الإمام صاحب الزمان في أصل يعتز بالتوفيق فيه ويحتمل أو يعتز بالتوقيع فيه ويحتفل به، كانوا يقدرون هذا مكتوب الإمام فعلى ذلك لا يخطئون في نقله. ولك أن تقول بغض النسب عن وثاقة إسحاق بن يعقوب وعدم وثاقتي رجوع هذا التوقيع إلى الأصل الكليني مقطوع به لما عرفت من أن رابيه وقت وسيه عن جماعة منهم المفيد عن جماعة منهم جعفر بن محمود بن وأبو غالب الزراري عن الكليني، واحتمال تسرب توقيع كذب إلى مثل الكليني في أصل غيبة الصغرى ففي أصل التوقيعات ونقل الكليني إياه بعيد جدا، فليس حديث كاذب منقول عن إمام حاضر في الحالات الاعتيادية وانطلاؤه على بعض الشيعة بعيدا، لكن انطلاء توقيع كاذب عن الإمام الغائب في درك تتلهب الشيعة لرؤية إمامهم وتهتم بطبيعة الحال لفهم صفة التوقيع وكذبه وعدم انكشاف أمره على مثل الكليني بعيد، وافتراض أن الناقل يدعي أن التوفيق أن التوقيع ورد عليه بخط إمام الإمام صاحب الزمان ومع ذلك لا يطالبه الكليني بإراءة للخط مع افتراض عدم وضوح السفر الراوي لدى الكليني بعيد جدا. يعني هو لو لم يكن الكليني يطمئن بذلك هذا فكان يسأل عنه شوف يشتهى أن يشوف خط الإمام عليه السلام. فعلى ذلك هو وسلم أنه حصل عند الإثمينان إما رأى من قريب وإما كان هو رجل موثق 100% ما كان يشك فيه ويعتني الشك في سره. أما عدم النقل الكليني الإشكال الآخر من الشبهة التي قلنا أنهم بعض الناس أشكلوا بأنه لو كان للكليني لذكره في الكافي أيضا. يقول أما عدم نقل الكليني في الكافي بهذا التوقيع المهم فليس موهنا له، لأن الكافي كتب كافي كتب لعامة الناس. هذا الوجه الذي نحن ما وصل إلى ذهني، ولكن الآن الله تبارك وتعالى ذكر هذه النقطة. لأن الكافي كتب لعامة الناس، فوجود مثل هذا التوقيع فيه الذي يشخص بالاسم إنسانا ورد له التوقيع وهو إسحاق بن يعقوب غير صحيح. يعني لم يكن ينبغي الكليني يذكر توقيع ورد بإسحاق بن يعقوب وينشر في عامة الناس ويكتشف أن هذا الرجل بعد اكتشف أن الحكومة كان يأخذه ويعدله حتى يعرف من جاء عليك بهذا التنسيق، وهو كان يضطر أن يعرف وكيل الإمام عليه السلام، وهذا المشكل. فوجود مثل هذا التوقيع فيه الذي يشخص بالإس إنسانا ورد له التوقيع وهو إسحاق بن يعقوب غير صحيح، لأنه قد يصبح ولو تحت تعذيب الأعداء سببا لمعرفة نائب الإمام الذي ورد على طريقه التوقيع. ومن المعلوم أن النيابة وقتئذ كانت سرية عن الأعداء، على أن من المحتمل وصول هذا التوقيع إليه بعد التأليف الكافي. احتمال آخر لعل هذا التوقيع ورد بعدما ألف الكافي فلم يكن موجود عنده حتى يدرج في الكافي. هذا بالنسبة إلى هذا الكتاب، هذا من كتاب ولاية العامر في أصل الغيبة الصفحة 120. على كل حال بالنسبة إلى السند الظاهر لا يبقى ترديد لمن تأمل الجهات المختلفة أنه صادر عن الإمام عليه السلام. وبالنسبة إلى دلالتي أما الحوادث الواقعة ترجع فيه إلى رواة حديثنا إن شاء الله نفهمه غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.